الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد فتوقفنا في زاد المعاد العلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشراء. وكان شراءه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالة أكثر من بيعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى ومشى في الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فعابوه بما ليس بعيب، قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرى. وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالة أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد، والحديث الوارد في ذلك جاء في السنن من حديث أنس بإسناد ضعيف، وقد احتج به من ذهب إلى مشروعية البيع في من يزيد وبيع المزاد، وبيع المزاد مشروع، لكن هذا الحديث مما لا يثبت. قال: بيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور. وحديثه في مسلم من حديث جابر، والحديث وارد في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وبيع عبد أسود بعبدين. وهذا جاء في مسلم حديث جابر، لكن فيه أنه اشترى عبدا بعبدين وليس فيه أنه باع، وإنما فيه أنه اشترى عبدا بعبدين. قال: وأما شراءه فكثير، وآجر واستأجر، أي آجر نفسه، واستئجار أكثر من إيجاره، قال: وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، إنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، أي العقد الذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة حين سافر بمالها أو بتجارتها إلى الشام، فذلك العقد كان من عقود المضاربة، وعقود المضاربة تجمع هذه المعاني. قال: وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، والشاهد أن فيه معنى الإجارة. قال: فأمين إذا قبض المال، فالمال عنده أمانة، ووكيل إذا تصرف فيه، والمضارب مأذن له بالتصرف فيه بالبيع والشراء، فوكيل من هذه الحيثية. قال: وأجير فيما يباشر بنفسه من العمل، والمضارب يباشر العمل بنفسه، وهذه نوع إجارة. قال: وشريك إذا ظهر فيه الربح، فإذا ظهر الربح في المضاربة فهو شريك صاحب رأس المال، بذلك الربح على حسب المتفق عليه. قال: وقد أخرج الحاكم في مستدرك من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوس، وهي الناقة الشابة، قال: وقال صحيح الإسناد، أي قال الحاكم صحيح الإسناد. قال في النهاية: جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما جرش بلد بالشام. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سافر بمال خديجة إلى الشام ولم يسافر إلى اليمن. قال: قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يصح أي هذا الحديث، فإن الربيع ابن بدر هذا هو حليلة ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي: والدارقطني والأزدي متروك، وكأن الحاكم ظنه الربيع مد مولى طلحة ابن عبيد الله، لكن الربيع بن بدر في إسناد الحاكم متابع، تابعه حماد بن مسعدة، فإن الحاكم رواه من طريق حماد بن مسعدة والربيع بن بدر عن أبي الزبير، فالربيع متابع ولا يضره، ولا يضرك من الربيع من الضعفاء أو من المتروكين، فإنه لم ينفرد، بل هو متابع، تابع حماد بن مسعدة في نفس الإسناد في مستدرك الحاكم، وهكذا عند البيهقي. لكن يبقى أن الحديث برواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس وقد عنعن، فهو علة الحديث. قال: وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. قال: وتدارئ بالهمزة من المدارعة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المدارات، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. وكل وتوكل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان توكيله أكثر من توكله. والحديث الذي ذكره: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي، لا يثبت باعتبار الإسناد، جاء عند أبي داود وعند غيره بإسناد لا يثبت. قال: ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب، أي طلب الهبة، فوهب من جهة نفسه، واتهب أي طلب الهبة، وإنما طلب هذه مصلحة عامة للمسلمين لا لمصلحة نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال لسلمة ابن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: أهبها لي. فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين. والحديث صحيح مسلم. وتلك الجارية وقعت في سهم سلمة بن الأكوع، ومصلحة فكاك أصل المسلمين مقدمة على تملك سلمة لتلك الجارية التي وقعت في سهمه، فراعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة العظمى، وكانوا في ذلك الزمان وفي غيره يفك الأسير بالأسير ويفاد الأسير بالأسير، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يفك بعض أسر المسلمين بتلك الجارية التي وقعت في سهم سلم الأكوع وفكاك أسر المسلمين من الواجبات، وذلك مقدم على المصالح الخاصة. فلهذا طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه المصلحة من مصالح المسلمين، ولا يبعد النبي عليه الصلاة والسلام عوضه بعد ذلك بغيرها، ليس هذا ببعيد. قال: واستدان برهن وبغير رهن، والسعارة والشرى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلف وفاء، فإنها عليه وفيها من بيت المال، وقالوا كما يرثه إذا مات، أن يدفع عنه يقضي عنه الدين إذا لم يجد سدادا. قال: كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها لأنه لم يكن من قبيل الوجوب، وإنما كان شفيعا لا ملزما وآمرا. فلهذا لم تقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليها. قال: وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدرة، وهو الأسوة والقدوة. وهكذا من شفع عند غيره ولم تقبل شفاعة لا ينبغي أن يغضب إذا لم يكن ذلك من الأمور الملزمة الواجبة على ذلك الشخص. قال: وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد ابن داود الظاهري، ولا يسميه بالفقيه، وهذا ولد الظاهري، ولد داود الظاهري. قال: ولا يسميه الفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر ابن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه؟ فقال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، وكل هذا مما حصل له عليه الصلاة والسلام، فثبت عنه الاستثناء باليمين، وثبت عنه كفارة اليمين، وثبت عنه إمضاء اليمين. قالوا الاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها، أي تحل عقدة اليمين، فمن حلف انعقد يمينه، فإذا كفرها انحلت تلك العقدة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فتنحل اليمين، تنحل عقدة اليمين بالكفارة، والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فالمزاح إذا كان بالحق وبمقداره المطلوب من غير تجاوز يحصل بذلك الانبساط والأنس، وتزول الوحشة وتتآلف القلوب، فهو كالملح في الطعام، إن زاد كان مكروها، وإن لم يوضع الملح في الطعام أيضا صار الطعام مكروها وغير مرغوب به. فهكذا المزاح إن كان بقدره فهو ممدوح، وإذا تجاوز العبد حده فيه انعكس الأمر ودخل الشيطان وظهرت الضغائن والأحقاد، وربما يحصل التقاطع والتهاجر بسبب المزاح إذا تجاوز العبد فيه حده. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يمازح المزاح الشرعي ولا يقول إلا الحق، فلا يتكلم بالباطل في مزاحه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحق. وفي المسند وعند أبي داود الترمذي من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يحمله من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يحمله على مركوب يجاهد به في سبيل الله عز وجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احمله على ولد الناقة. فقال الرجل ما أفعل بولد الناقة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترد الإبل إلا النوق؟ فهو فهم أن ولد الناقة ما كان صغيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام مازحه وقال الحق، فبين له أن الإبل وإن كان كبيرا هو ولد للناقة من أين جاء. فقال وهل تلد الإبل إلا النوق، فمازحه وتكلم بالحق. وهكذا جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يقال له زاهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البادية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته، زاهر باديتنا ونحن حاضرته. وفي ذات يوم كان زاهر رضي الله عنه يبيع متاعا له، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه واحتضنه، فقال من هذا إليك عني؟ ولا يدري أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم التفت فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ممازحا له من يشتري مني هذا العبد؟ وكان زاهر رجلا دميما ما عنده حسن منظر، دميم الصورة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر رضي الله عنه إذن لوجدتني والله كاسدا، ليس هنالك من يطلبه، أي لا قيمة له، ولا يرغب أحد بشرائه لدمامته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست كاسدا، أو قال: إنك عند الله غاليا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زهه، وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ وهو عبد لله عز وجل، والسامع قد يظن أنه من الأرقاء، وقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله عز وجل، فما زهه وتكلم بالحق. قال: وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ويقول في توريته ويقول في تورى ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك. وكان نعم وهو لا يريد تلك المكان حتى يظن الظن أنه يريد التوجه إلى تلك الأرض ويغزو أولئك القوم، وهو لا يريد ذلك، وإنما يقول ذلك تورية حتى لا يتفطن لسيره ومقصوده. قال: وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. وقد جاء في البخاري عن أنس أن الأمة من إماء أهل المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاءت حتى تقضي حاجتها. قال: وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. قال رحمه الله: فصل. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع أي صارع ركانه، والحديث الوارد في ذلك لا يثبت، جاء عند أبي داود وعند غيره. قال: وخصف نعله بيده، ورفع ثوبه ونعم ورقع ثوبه ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه وحلب شاته، وفلا ثوبه، وخدم أهله ونفسه. وكل هذا ثابت بالأدلة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها، فلم يكن جبارا عنيدا وحاشا، ولم يكن متكبرا وحاشا عليه الصلاة والسلام، بل كان يفعل هذه الأمور بنفسه، يصلح نعله بنفسه، ويصلح ثوبه بنفسه ودلوه، ويحلب شاته، وفلا ثوبه بمعنى أنه يزيل ما فيه من القمل ويبحث عما فيه من القمل، وكان يخدم أهله ويخدم ويقوم بخدمة نفسه. قال: وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم من الأخدعين والكاهل وهما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورق ولم يسترقي أي لم يطلب الرقية، وحمى المريض مما يؤذيه. والمؤلف رحمة الله عليه يسرد الأمور سردا، وإلا الأدلة الواردة في تفاصيل هذه المسائل التي يذكرها أدلة كثيرة، ولو سردها العلامة القيم رحمة الله عليه في كتابه لكان هذا الكتاب أضعافا مضاعفا، أضعاف مضاعفة مما هو عليه الآن. قال رحمه الله: وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. فهذه أصول الطب: الحمية وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. قال: وقد جمعها الله تعالى له، ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه. فابتدأ بالحمية، قال: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الحمية حماه من استعمال الماء حتى لا يدخل عليه الضرر من استعماله. قال: فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباح للعادم، أي لمن لم يجد الماء، فهذه هي الحمية. قال: وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح المسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. وهذه هي حفظ الصحة، وهو الأصل الثاني من أصول الطب، حفظ الصحة فالمسافر والمريض يحفظان، فالمسافر والمريض يحفظان صحتهما بالإفطار. قال: وقال في الاستفراغ، وهو الأصل الثالث من أصول الطب، استفراغ المادة المضرة، وقال في الاستفراغ في حلق الرأس المحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليها القمل، تولد عليه القمل، كما حصل لكعب بن عجرة، كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه المرض. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، وهي الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة. قال: وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها شيئا، فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أداهم، رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته. قال: وكان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام حسن القضاء. قال: وكان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. هذا جزاء السلف، الحمد والأداء، ومن الحمد الثناء على من أقرضه، الحمد والأداء. والناس على العكس من ذلك إلا من رحم الله عز وجل، المطل والكلام القبيح، يأتي الشخص ويقترض ويحسن الخطاب عند اقتراضه، فإذا طري بالحق عند الأجل ربما تكلم بالكلام القبيح وماطل مع قدرته على الأداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. كان يقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. قال: واستسلف من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعد، أي حتى نؤدي إليك القضاء أو نؤدي إليك الدين، ما جاءني من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 ونقل سلفة والصواب لسلفه كما جاء في الحديث. قال: فأعطاه 80 ذكره البزار. نعم، لكن كما عرفنا أنه أعطاه 40 فضلا في زيادة منه وكرما مجودا، واستسلف 40 صاعا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 40 فضلا أي زيادة على الدين، و40 لسلف أي لقضاء الدين، فأعطاه قضاء الدين 40 وزاده 40 صاعا فضلا وزيادة. وهذا من حسن القضاء وليس هذا من الربا، وإنما يكون من الربا إذا كان شرطا في أول القرض. فإذا قال له: لن أقرضك إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، وطلب الزيادة، فيشترط المقرض الزيادة عند نعم في أداء الدين، فهذا هو الربا. إذا ما في شرط وعند سداد الدين أعطى أو قضى دينه وزاد، فإن هذا من حسن القضاء، وهو الخلق الذي كان يتخلقه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعطاه 40 فضلا و40 لسلفه، فأعطاه 80 ذكره البزار. قال: واقترض بعيرا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم أي بالقول، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. ذكره أبو داود لكنه حديث ضعيف لا يثبت. قال: وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء، على أن الحديث كما عرفنا لا يثبت. قال: وتقاضاه غريب له دينا فأغلظ عليه، فهم به عمر الخطاب، فقال: ما هي يا عمر؟ كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وهذا أيضا مما لم يصح. قالوا: باعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال: لم يحل الأجل. فقال يهودي: إنكم لا مطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه ونهاهم، فلم يزده ذلك إلا حلما. فقال يهودي: كل شيء منه قد عرفته، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي. أي قال ذلك، أغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرف هذه الصفة التي وجدها في الكتب السابقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الحلم وإن جهل عليه الجاهل، فتبين لذلك اليهودي علامات النبوة إلا هذه العلامة، فجاء مستخبرا ومستكشفا لها، فأغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام بالقول، فوجد الحلم النبي عليه الصلاة والسلام، فاكتملت عنده علامات النبوة، فأسلم بعد ذلك اليهودي. نقف عند قوله رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه.